الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكان فيما ذكرنا كيف كان يتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد من توجيهاته وأوامره ونواهيه صلى الله عليه وآله وسلم وكيف يسارعون إلى تطبيق ذلك بل وكيف يتنافسون فيه ليكونوا هم الأقرب إلى الله تعالى والأحب إليه وليكونوا هم الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأحب إليه صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيق الصحابة لما سمعنا أو لأشياء مما سمعنا كان دليلا كما أشرنا على محبة الله تعالى وشعورهم كذلك بمشاهد الآخرة وقيامهم لله رب العالمين وعلى تمكن الإيمان من قلوبهم وعلى استقامة الأحوال في السير إلى الله تعالى يعني استقامة أحوالهم في الزهد في الدنيا والعمل للآخرة والاستعداد للقاء الله تعالى فكان ذلك دافعا لهم أو شيئا مما كان يحضهم ويحثهم على المسارعة إلى تنفيذ أوامر الله تعالى وبذل النفس والمال والولد والأهل والجهد وترك الأهل والوطن والديار للقيام بأمر الله تعالى والمجاهدة في سبيله سبحانه وتعالى ولذلك رأينا هذه الأحوال التي نحن فيها لا تتناسب مع ما يقال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواعظ القرآن الكريم يعني أن هناك شيئا وخللا يبين أننا لا نتلقى كما تلقوا وأننا لا نطبق مثل ما طبقوا وهذا يحتاج إلى مراجعة النفس ويحتاج إلى التدبر في تلك الأحوال المختلة ليصححها المرء وليجاهد نفسه على أن يحسن سيره إلى الله تعالى وأن يحسن عمله كذلك إليه وأن يسلم قلبه لله رب العالمين فكان حديث اليوم موعظة أو توضيحا لهذا المعنى وهو أن يتدبر المرء هذا الحال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل لا أسأل عنه أحدا بعد. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا هو مبدأ تصحيح ما نحن فيه، الإيمان والاستقامة، وكيف أن المرأة لا يثبت على الاستقامة لله تعالى بسبب تلك الأحوال التي هو فيها، وأن هذه الاستقامة تصعب على النفس. يستقيم المرء أياما لله تعالى، يحافظ على صلاته وأوراده وقرآنه وقيامه وغير ذلك من الأعمال الصالحات، ثم لا يلبس أن يعود مرة أخرى إلى الغفلة والبعد وإلى قساوة القلب وجفاف العين، ويعود مرة أخرى كذلك إلى مجافاة كلام الله تعالى والتكاسل عن أوامر الشرع الشريف والإقبال عليه، ويرجع مرة أخرى إلى نسيان الآخرة والرحيل من الدنيا وللقاء الله تعالى، ينسى ذلك كله وتحيط به مرة أخرى الشهوات والصور الفانيات التي يراها في كل مكان يحيط به، وإذا بقلبه قد ضعف عن مواصلة السير إلى الله تعالى، وإذا بحاله قد انفرط عليه مرة أخرى يريد أن يحاول أو يحاول أن يرجع، فإذا به قد ثقل عليه الأمر، وإذا به لا يتمكن من أن يعاود الأمر مرة أخرى. وهذا الأمر يبينه هذا الحديث، أو هذا الحديث يشارك في تصحيح هذه المختلات، يعني هذه الأمور المختلة من أحوالنا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية أخرى قال: وما أخوف ما تخاف علي. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، أو أمسك بلسانه فقال هذا. هاتان الروايتان اللتان نشير إلى شيء من معانيها هذا اليوم، ليبين هذا الحال الذي يجب أن يصححه المؤمنون ليكون تطبيقا لهم، كما طبق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وما رأوه من أحواله المشرفة، أو على أقل تقدير أن يحاول المرء أن يتشبه بذلك، وكذلك أن يحاول المرء إذا لم يستطع ذلك أن يبكي على فواته، وأن يحزن على ألا يصل إلى هذه المرتبة وإلى تلك المنزلة. وكان ذلك دأب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما أشرنا في تلك الخطبة التي لا تعليق عليها، أنهم كانوا إذا لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا مما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا بهم يكون على هذا الحال، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لأجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني يريدون أن يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، ولأن يقتلوا أنفسهم ويقطعوا أطرافهم ويحدث لهم تلك العورات، ومع ذلك لما لم يستطيعوا ذلك بكوا على ألا يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل تلك المواقع، أو أن يتخلفوا عنه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن إذن لم نصل بعد إلى هذه الأحوال التي يبينها كلام الله تعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضوان الله عليهم، فلا نحن قد أسرعنا إلى تنفيذ أوامر الله، ولا نحن استقمنا على تنفيذ هذه الأوامر، ولا نحن قد تنفسنا من باب الأولى فيها، فضلا عن أننا إذا افتقدنا ذلك رأيت البكاء ورأيت الجزع ورأيت الحزن على فقد هذه الدرجات العلى والنعيم المقيم الذي يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا آمال الصحابة في حديث المرة الماضية وتطلعاتهم وأشواقهم. رأينا ربيعة بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مصاحبتك في الجنة. ولا يمكن أن يكون هذا الصحابي الذي لا يعرفه كثير من المؤمنين، وهو من أهل الصفة من فقراء الإسلام كما ذكرنا، الذين لا يأوون إلى مال ولا أهل، لا يمكن أن يكون أعلى درجة من غيره من أصحاب النبي. فإذا كان هذا الذي لا يعرفه كثيرون، بل لا يمكن أن يعرفه أحد من منا إلا أن ذكرناه، فما بالك وهو يتطلع إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: لا، إلا مرافقتك في الجنة، إلا مصاحبتك في الجنة صلى الله عليه وسلم. فكانت لهم هذه الأشواق العلوية وتلك التطلعات إلى ملكوت السماء، ليست لهم هذه الدنايا الأرضية وهذه الشهوات الفانية المتعلقة بالأرض ونزواتها وملذاتها، وإنما كانت قلوبهم معلقة بالله تعالى، متطلعة إلى ما عند الله تعالى، أشواقها إلى ما عنده سبحانه وتعالى، لعلمهم بزوال هذه الدنيا وفنائها، وأنهم إنما وجدوا فيها ليعملوا لهذه الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أنه يبتغي فيما آتاه الله يبتغي به الدار الآخرة كما أمر الله تعالى في تلك الآية. لذلك رأيناهم على هذا الحال، فما بالك بأصحاب النبي الأعلى درجة والأعلى منزلة من أولئك المكرمين، من أولئك المشرفين بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأشد ملازمة له صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما رأى المرء ونظر إلى أحواله لا شك أنه سيجد تطلعاته تطلعات دنيئة إلى الدنيا وإلى التخزين فيها وإلى السعي لها وإلى جمع حطامها وإلى الحزن على فقدها. رأيناهم إنما يحزنون على فقد المراتب العليا والنعيم المقيم، ورأناهم يحرصون على المسارعة إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيناهم يتطلعون ويشتاقون ويأملون كل الأمل ويتمنون كل الأمنيات، أن يكون أمنياتهم أو أن تكون آمالهم في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلينا، يصبح المرء فينا في هذه الأيام ولا أظن أن همه أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا همه أن يقتل نفسه وأن يبذل ماله وأهله وولده ليحقق هذه الأمنية الغالية وذلك الشوق العالي للنبي صلى الله عليه وسلم ولله تعالى. إنما يصبح وهمه كما أشرنا في الأحاديث التي ذكرت من قبل، همه الدنيا والسعي فيها، وأنه سيفعل وسيحصل وسيسافر وسيعمل وسيأتي وسيتعارك كل هذه التطلعات التي تبين خسة ما نحن فيه وقلة ما نحن عليه وضعف القلب عن المسابقة إلى الله تعالى والمسارعة في تحقيق أوامر الله تعالى أو المسارعة إلى محبة الله تعالى. وأنه إذا أحب المرء ربه جل وعلا وأحب رسوله واشتاق إلى أشياء من ذلك، نسى في جانبها كل ما يتعلق بأحوال الدنيا، تضاءلت عنه عنده هذه الحقارات التي يضيع فيها وقته ويفني فيها عمره ويبلي فيها جسمه ويذهب فيها عقله وذهنه، تضاءلت عنده وعلم أن له شوقا أعظم وأمالي أعظم وتطلعات أعلى وأجل من هذه التي هو فيها، فيحتقر ذلك كله إلى جانبها ويرى نفسه إذا لم يكن له هذه الأشواق فهو حقير خسيس لا يساوي أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتطلع أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. قال دلني على عمل لا أسأل عليه لا أسأل عنه أحدا بعده. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالحل إذن أو جزء من الحل الذي نحن فيه اليوم هو الاستقامة على أوامر الله تعالى. والاستقامة تعني أن يسلك المرء الطريق المستقيم، وهذا الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء في حاله. الاستقامة قل آمنت بالله ثم استقم، ومعنى ذلك أن يسلك الطريق المستقيم الموصل إلى الله، ومعنى ذلك ألا يزيغ عن هذا الطريق وألا يخرج عنه، وهو الطريق القويم وهو الطريق المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فمعنى الاستقامة عليه أن يسلكه إلى أن يصل إلى الله تعالى. أن يروغ عنه يمنة أو يسرة دل على خروجه عن الاستقامة، أن يتأخر عنه دل على خروجه على الاستقامة في أمر الله تعالى، أن يتكاسل عنه دل على عدم الاستقامة. وإذا نظرت إلى أحوالنا السامع والمتكلم رأيت ذلك، رأيت عدم سلوك هذا الطريق، ورأيت التردد في هذا السلوك، ورأيت الخروج عنه يمنة ويسرة، ورأيت ضعف السير فيه، ورأيت القلوب والهمم الضعيفة التي لا تواصل سيرها إلى ربها ولا تقاوم هذه المعوقات التي تعوقها في السير إلى الله تعالى، بل تستسلم للشهوات وللهوى وللشيطان وللنفس، تستسلم للكسل والراحة والدعة، تستسلم لطول الأمل والنوم وأن غدا سيحاول إن شاء الله تعالى، ولا يعلم أن غدا يمكن أن يكون نهايته، يمكن أن يكون غدا نهايته المحتومة إلى الله تعالى، فيرجع إليه على هذه الحالة التي خرج عن الاستقامة فيها. فالاستقامة هي سلوك هذا الطريق المستقيم وأن لا يحيد عنه يمنة ولا يسرة، وسلوك الطريق المستقيم والدين القويم أن يأتمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، وأن ينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه. لذلك روي عن كثير من الصحابة صح أو لم يصح يستقيموا في قوله تعالى فاستقيموا إليه، قد أمر الله تعالى المؤمنين حتى يكونوا على هذه الحال الحسنة التي ذكر الله تعالى، أو على هذه الحال التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يثبتوا على هذا الطريق وأن يستقيموا عليه في ظاهرهم وبواطنهم، وكذلك ألا يروغ عنه يمنة أو يسرة. فإذا رأيت حالك الحال السيء من حال السامع والمتكلم، رأيت أن المرء يزيغ عنه ويحيد عنه يمنة ويسرة، ويستسقله مرة ويتكاسل عنه مرة ويتأخر عنه مرة ويسير مرة خطوة أو خطوتين ثم يرجع خطوات، وهكذا لا يستقيم عليه بل يغور، لا يستقيم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستقيم على الانتهاء على نواهيه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تحركه شهواته ودنياه وأهله وماله وولده وتطلعه في الدنيا، ويحركه النظر في هذه الشهوات التي يراها وتلك الفانيات التي يريد أن يحصلها، وذلك الحطام الزائل الذي يريد أن يكوشه في هذه الحياة الدنيا. لذلك قال فيما روي عن عمر كما ذكرنا صح أو لم يصح استقيموا عليه، يعني استقيموا على هذا الطريق ولا تروغ عنه روغان الثعالب، أن يروغ عنه روغان الثعلب، وهو يعلم في حقيقة نفسه هذا المسكين أنه يتغافل عن أمر الله تعالى، ويظن أن الله جل وعلا لا يراه، أو أن الله تعالى ليس مطلعا على دواخل نفسه ومطلعا على ما يخفي صدره، بل هو يعلم أن الله تعالى عالم بذلك، بل هو يتغافل عنه، يريد أن يقوم بورده أو يريد أن يقوم بصلاته أو بقيامه أو بصيامه، وإذا به يتغافل عن الله تعالى ويقول دعها لغد سأنام وأستيقظ إن شاء الله، الخميس القادم نبدأ الصيام إن شاء الله في رمضان سنكون أحسن، وهو يغوغ نفسه ويعلم أنه يراوغ ربه سبحانه وتعالى، وأنه يغافل ربه جل وعلا، وأنه يخادع ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال: ولا يروغ عنه روغان الثعلب، فيما روي عن أبي بكر رضي الله عنه في قوله: فاستقيموا إليه، أي استقيموا إلى الله تعالى، ولا تستقيموا أو ولا تروه إلى إله غير، أو ولا تحولوا إلى إله غير سبحانه وتعالى، أن تكون الاستقامة إليه سبحانه وتعالى. وهذه الاستقامة قد ذكرها الله تعالى في الآيات، نشير إلى هذه الآيات التي ذكرت هذه الاستقامة، ليتميز المرء لماذا لا يستقيم، لماذا يسمع الآيات والمواعظ ويسمع ما يذكر ويتلى عليه من كتاب الله تعالى والحكمة، ثم ما أن يخرج من بيت الله تعالى حتى يعود سيرته الأولى، الغفلة والدنيا والمال والولد والعراك والشجار والحسد والغل وهذه الأخلاق السيئة الرديئة والأفات المستحكمة في هذه النفوس التي لا يجاهد أصحابها على التخلص منها. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. هذه الآية الأولى: استقم كما أمرت. استقم كما أمرت، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه قال: شيبتني هود وأخواتها، صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، شيبتني هود وأخواتها، رآه رأي في المنام فقال: ما الذي شيبك منها يا رسول الله، ما الذي شيبك منه؟ قال: قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول بعض المفسرين في هذا الآية، في هذه الآية في تفسيرها، أنه ما رؤية أو في تفسير الآيات المشابهة له: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط، ما نزلت عليه هذه الآية حتى شمر صلى الله عليه وسلم، وما رؤية ضاحكة، وهي التي شيبته لما فيها من الأهوال والوعيد وأحوال المكذبين وأحوال الطائعين وأحوال الجنة والنار وغير ذلك من تلك الأحوال التي يشيب لها أهل الإيمان، التي يشيب لها أهل الإيمان الحي وأهل القلوب الحية التي تستشعر كلام الله تعالى وتخافه وترجوه وتقبل عليه ويتنزل على القلب تنزل الدواء على هذه الأمراض والسقام التي يحياها المؤمنون اليوم، والتي كانت سبب فساد حالهم وحال من حولهم من المؤمنين، وسبب تنزل المشركين والكفر عليهم بهذه الطريقة. فاستقم كما أمرت، هذه الآية، ومن تاب معك، والخطاب موجه فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مستقيما، بدليل قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت، يعني قد أمرت بالاستقامة واستقمت عليها، فاستقم عليها كما أنت مستقيم. ويكون معنى الآية: فاثبت على الاستقامة التي أنت عليها. فاستقم كما أمرت، الكاف هنا للتشبيه، يعني فاستقم كما أمرت بالاستقامة فاستقم، أي فاستقم على تلك الاستقامة التي استقمت عليها، لا تتحول عنها، لا تخرج عنها. صلى الله عليه وآله وسلم ليكون الخطاب متوجها، ليكون الخطاب متوجها إلى المؤمنين بعد ذلك. فاستقم كما أمرت، استقام صلى الله عليه وسلم وشمر وهو مستقيم، ولكنها دليل ثبات الاستقامة والمواصلة عليها وبذل النفس والمال وكل ما يمكن أن يكون مما يبذل حتى يستمر على هذه الاستقامة حتى يلقى الله تعالى وهو مستقيم في ظاهره وبواطنه. فاستقم كما أمرت، المهم لنا ومن تاب معك. ومن تاب معك معناها أن من لم يتب ليس مستقيما ولا يستطيع الاستقامة. حتى تعرف السبب الأول في عدم استقامتك في السير إلى الله تعالى؟ لماذا لا تستقيم في سيرك إلى الله تعالى؟ لماذا لا تأخذ كلام الله تعالى بجد وقوة كما أمر؟ لماذا تسمع المواعظ وما أن تخرج حتى تنتهي هذه المواعظ؟ ولماذا يقال لك أعمل وأعمل وأعمل وخذ حذرك واجتهد وجد وسارع ونافس ثم أنت بليد لا تقابل تلك المواعظ بما تستحقها هذه الآيات من آيات الله تعالى، وبما تستحقها هذه المواعظ من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وترى النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك ويشق على نفسه ويحملها أشد التحمل حتى تسير على أمر الله تعالى، وأنت لا تبالي كأنك أعلى درجة منه أو كأنك قد أخذت أمانا وعهدا من الله تعالى بأنك في الآمنين يوم يقوم الناس لرب العالمين أو يوم يفزع الناس يوم الفزع الأكبر. إذن يكون المعنى الأول الذي لا يستقيم بسببه المؤمنون هو التوبة إلى الله تعالى، السبب الأول الذي لا يستقيمون. لذلك ترى الآية دقيقة في هذه الجزئية في كلام الله تعالى، لم يقل فاستقم كما أمرت والذين آمنوا معه كما قال في آيات كثيرة، وإنما لماذا خص التوبة بالذكر؟ ليستقيم المرء. قال لأنه إذا لم يتب دليل على أنه غير مستقيم، كيف يكون غير تائب وهو مستقيم؟ لا يكون، لا تحقق ذلك. ثم في نفس الوقت لا يستطيع أن يستقيم إلا وهو تائب، لأنه إن كان عاصيا مفرطا فهو خارج عن حد الاستقامة، قد راغ عن الصراط المستقيم يمنة ويسرى بما وقع فيه من الذنوب والمعاصي ومخالفة الله تعالى في ظاهره وباطنه، فكيف يكون مستقيما؟ وكأن التوبة هذه إذن هي أشد، كأن التوبة هذه أشد لوازم أمور الاستقامة التي يجب أن يتفكر المرء في نفسه فيها عندما يقول لماذا أنا غير مستقيم، لماذا أتردد، لماذا لا تؤثر فيها المواعظ، ولماذا لا تؤثر فيها هذه الآيات ولا الأحاديث ولا أعمال الصحابة ولا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تؤثر فيه؟ يقول له لأنه غير مستقيم، لأنه لم يحقق الاستقامة، وأول مبادئها التوبة إلى الله تعالى. ولذلك قال ومن تاب معك بالفعل الماضي، كأنه لا بد أن يحقق التوبة ليستطيع الاستقامة، وإن خرج عن الاستقامة لا بد أن يعاود التوبة مرة أخرى حتى يستطيع أن يستقيم وأن يثبت قلبه. وإن التوبة هذه هي السبب، أن التوبة هي السبب الأول، لأنها كلما أذنب المرء وتاب إلى الله تعالى صقل قلبه، لأنه إذا أذنب ذنبا لله جل وعلا في حقه أو في حق الناس فإن هذا الذنب تنكت نكتة سوداء في قلبه حتى يسود قلبه، فإن تاب ونزع صقلت، محيت هذه النكتة السوداء فعاد قلبه أبيض كالصفا، يستطيع أن يسير، لأن القلب السليم هو الذي يتمكن من السير. أما القلب المريض فكيف يسير؟ كيف يسير المريض في هذا الطريق الطويل؟ فإن المريض أي مرض من أمراض الدنيا اليوم لا يستطيع أن يسير ولا أن يقوم من سريره، وإن السيارة إن ضعفت بطاريتها كما يقولون لا تستطيع أن تقوم بنفسها، لا بد أن يدفعها جمع من الناس، لا بد أن تحتاج إلى قوة أزيد من قوتك حتى تستطيع أن تسير إلى الله تعالى. وكذلك القلب، كلما ضعف هذا القلب لم يتمكن المرء من السير بنفسه، لا بد أن يزيد عملا وعملا وعملا حتى يستطيع أن يدفع القلب إلى السير، وكأن مسؤوليته تزيد بضعف قلبه وتزيد بمرض قلبه، وأنه لا بد أن يضعف عمله وجهده وبذله وتوبته لله تعالى حتى يتمكن من السير إلى الله جل وعلا. وهذا هو المعنى، أن هذه القلوب الضعيفة لا يمكن أن تسير إلى الله تعالى بغير التوبة، وإن التوبة هي الندم والإخلاع والعزم على عدم الرجوع وأن يخرج من المظالم بينه وبين الناس وبينه وبين الله تعالى، أن يتنصل من ذلك كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين أخيه مظلمة فليتحلله اليوم، لأنه إذا لم يتحلله اليوم خرج عن الاستقامة، وإذا سار لم يكن مستقيما. وهذه القضية المهمة الأولى، وهذه قضية التوبة، وقد ذكرنا يوما ما شيئا في موضوع التوبة وشروطها ولوازمها وأهميتها، وقد ذكر الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فكيف يكونون مستقيمين إذا كانوا ظالمين؟ كيف يكونون مستقيمين؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتريد أن تستقيم وأن تسير على الله وأن تسير على طريق الله تعالى، فضلا عن أن تثبت عليه وأن تتقدم في سيرك إلى الله تعالى حتى تلحق بالصحابة والنبيين والصديقين الشهداء والصالحين، انظر إلى هذا الحال، انظر إلى ما أنت فيه لترى هذا التفاوت، لترى هذا الضعف، لترى هذه الخيبة التي لا يفكر المرء في أن يحل مشكلتها، وأنه يطيع نفسه وهواه، وأنه يقدم نفسه وهواه ويقدم حظوظ نفسه وشهواتها على تلك الأوامر. وهو الأمر الثاني بعد التوبة، لا أفصل شيئا في التوبة اليوم، وإنما يعلم المرء من نفسه أنه قد أخر التوبة، وأنه واقع في ذنوبه ليله ونهاره، وأن ذنوبه قد أحاطت به في سره وعلانيته، وأنه مقصر في حق الله تعالى وحق الناس، وأنه مقصر بتأخير التوبة وهو ذنب آخر، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فترك التوبة وتأخيرها كذلك ذنب آخر. وهكذا أنت في ذنوب، طالما قد أخرت التوبة أنت في ذنوب، طالما قد عصيت الله تعالى، وهكذا تتراكم عليك الذنوب، فأنى لك المخرج. وإن المانع من التوبة كما ذكرنا بعد عدم التوفيق من الله تعالى وعدم إرادة أن يجتبي هذا المرء وأن يصطفيه إلى سبيله، هي الآية الثانية في الاستقامة، وهي قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فاستقم كما أمرت، علمنا معناها، فاستقم كما أمرت يعني أن تثبت على الاستقامة التي استقمت عليها من قبل حيث أمرت بها فاستقمت، ولا تتبع أهواءهم. وكأن الأمر الثاني الذي يمنع من الاستقامة هو اتباع الهوى، أو اتباع أصحاب الهوى، أو اتباع هوى أصحاب الهوى. ذلك هو الأمر الثاني، أن يتبع المرء هواه. إن قيل له تب إلى الله يقول: لا، كيف، لابد أن أخلص حقي منه، ولا بد أن أفعل فيه، ولا بد كذا وكذا، ولا بد أن يحدث. وإن قيل له تب من هذا الذنب قال: إن شاء الله وغدا وبإذن الله، وأعطوني فرصة وإن شاء الله واحدة واحدة حتى يتوب. وهي واحدة واحدة، هذه معناها أن الذنب متراكب عليه، وأن تأخير التوبة ذنب فوق الذنب، وتأخير التوبة ذنب فوق الذنب، وهكذا. وهو اتباع الهوى في الميل إلى الشهوات، أي اتباع الشيطان فيما يأمره به. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكأنه قد اتخذ ذلك الهوى إلها يعبده ويميل إليه، تميل إليه نفسه، تميل نفسه إلى كل هذه الأهواء والشهوات، بادعاء كرامة النفس، وادعاء عدم الاستخفاف بها، وبالادعاء بأنه سيقضي هذا الحظ من الدنيا، وإن شاء الله عندما يأتي هذا الأمر وينتهي منه سيتوب ويرجع، أو إنه عندما ينتهي من الدراسة، وعندما ينتهي من الزواج، وعندما ينتهي من كذا، وعندما ينتهي من كذا سيرجع إلى الله، وسيبدأ وسيحاول وسيواصل وسيكذا. كل ذلك من اتباع الهوى، وهو الخروج عن الحق والتزام الشهوات واتباع الملذات والغفلة عن ملاقاة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. لذلك كان الأمر الثاني وهو الذي يحجب بصيرة القلب عن تحكيم العقل وعن اتباع الشرع هو الهوى. ما الذي يحمل الناس على المعصية؟ ما الذي يحمله على الغفلة؟ ما الذي يحمله على البعد عن الله تعالى؟ ما الذي يحمله على أن يتبس عقله ودماغه في ألا يتوب وألا يتسامح وألا يتجاوز وألا يحقد وألا يحسد وألا يطول أمله في الدنيا؟ يتربس له هذا الأمر وهو عمل بصيرة، بصيرة القلب عن التطلع إلى نور الحق حتى يكون سببا في التزام أوامر الله والانتهاء عن نواهيه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ولم نشر في الآية الأولى في قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، أن مما يحمل المرأة على تقوى الله تعالى وعلى التوبة وعلى لزوم طريق الاستقامة أن يعلم أن الله تعالى به بصير، وأن الله تعالى عليه مطلع جل وعلا، وأن الله ناظر إليه. لذلك يقول وأن الله بما تعملون بصير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. وكأنه يقول وأنتم سائرون في طريق الاستقامة أعلموا أن الله بصير بكم، مطلع عليكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الرواغان، ويعلم الأسباب والأعذار الواهية التي يتعلل بها المرء في ترك التوبة والميل إلى هوى النفس، ويعلم سبحانه وتعالى كذلك الأعذار الصحيحة التي تمنعه عن الاستقامة. ولو كانت أعذاره صحيحة التي يتكلم عليها ما حاد عن الاستقامة، لأن الله تعالى إذا علم عذرهم فإن الله جل وعلا يثبتهم لو علم أن عذرهم صحيح. ولذلك هذه الأعذار الواهية التي يتحجج بها المرء في ترك قيامه وصيامه ودروسه، وفي ترك ذكره وقرآنه وصيامه، وفي ترك إصلاحه بينه وبين إخوانه، كل هذه الحجج والأعذار التي يعلمها الله تعالى لو كانت صحيحة لكان حال المرء غير هذا الحال، لأن الله تعالى لا يعاقب أصحاب الأعذار الصحيحة، وإنما لما كانت أعذارهم أعذارا غير مقبولة دلت على ضعف قلبهم، وأن الله تعالى يعاقبهم بسوء صنيعهم وبفساد طوياتهم وقلة حيلتهم في الإقبال على الله تعالى. لذلك يبين المولى سبحانه وتعالى ذلك ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. والله غفور رحيم، سماهم محسنين مع أنهم ضعفاء ومرضى ولا يجدون ما ينفقون، ولكنهم يودون أن ينفقوا وأن يبذلوا وأن يجاهدوا وأن 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 وأن، وعلى الحقيقة ليس على التمني الكاذب الذي نحن فيه اليوم. ومع ذلك فليس عليهم سبيل، ما على المحسنين من سبيل. سماهم محسنين لأنهم ظهر من أعذارهم الحقيقة، وفي نفس الوقت لم تكن أعذارهم تلك سببا في أن يتطلعوا إلى أعلى الدرجات، ولم تكن أعذارهم تلك أعفتهم كما قال تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. فليس هذا المريض ولا هذا الضعيف ولا هذا الذي لا يستطيع أن ينفق لا يمكن أن يتخلى أبدا عن أن ينصح لله ورسوله. إذا لم يستطع أن ينفق أن يؤمر أن يأمر وأن ينصح من يستطيع أن ينفق بالإنفاق. إذا كان كذلك مريضا لا يستطيع أن يقوم أن يعظ غيره بأن يقوم، لا يستطيع أن ليس عنده ما ينفقه لله تعالى أن يبذل من وقته وجهده في تحريض غيره على الإنفاق والبذل والحضور والعلم والدعوة إلى غير ذلك من الأمور، ما أعفاهم سبحانه وتعالى من ذلك. لذلك قال ما على المحسنين من سبيل، الله غفور رحيم. لذلك هذه الأعذار التي يتعلل بها المسلمون اليوم يعلم الله تعالى كذبهم فيها، وخستهم ونزالتهم، وهم يعلمون أن الله تعالى مطلع على قلوبهم، وأنهم قدموا غير الله على الله تعالى، وأنهم يريدون ما عند الله بغير ما قدموا لله. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هذه الأهواء التي يسير المرء بها والتي يتعلل بترك أوامر الشرع لها، يعلم أنها قد خرجت فيه عن حد الاستقامة، وأن شيئا لن ينفعه. قد يقول المرء هذه أمور صعبة. نعم صعبة، وقد قال الله تعالى ذلك. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وهذه الآية الثالثة في الاستقامة، ومعناها أن المرء إذا أراد أن يستقيم وأخذ بقلبه وجاء تائبا إلى الله، فإن الله تعالى يوفقه ويسدده ويثبته على صراطه. وإذا خرج من أهواء نفسه مهما كان عذره ونصح لله ورسوله، فإن الله يغفر له جل وعلا. وحينئذ يقول: لا بد، لأن المرء ليس معصوما، أن يقع فيما يخالف الله تعالى. فقال له سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، لمعنيين. المعنى الأول أن المرء لا يستطيع الاستقامة التامة، لذلك قال: فاجبر هذه الاستقامة بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى. والأمر الثاني أن المرء قد يخرج عن حد الاستقامة بهوى النفس وبشهواتها، بالمعاصي والذنوب، بتسليط الشيطان عليه. قال: يلزمه فورا أن يستغفر وأن يتوب ويرجع إلى الله تعالى، وأن يعاود طريق الاستقامة مرة أخرى. لا يستطيع أن يستقيم لأنه ليس ملكا وليس معصوما، نعم، ولكنه في نفس الوقت أمره أن يستقيم، وإن قصر لزمه أن يستغفر وأن يعاود الاستقامة مرة أخرى. وهي المسألة المهمة التي ذكر المولى سبحانه وتعالى وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا الحديث، هذان الروايتان معناهما: استقيموا ولن تحصوا، لن تحصي كل الأعمال التي فرض الله عليه، لن تحصيها. ولذلك قال: استقم هنا واستغفر ربك سبحانه وتعالى على ما لا تستطيع الاستقامة عليه، أو لا يدخل في جهدك أن تقوم به، أو ما تقع فيه من مخالفة، أن تستغفره وأن تتوب فورا، حتى لا تبعد عن طريق الاستقامة بعدا تبعد به، بعدا لا يمكن أن ترجع إليه، ويضعف قلبك عن الرجوع، وينفرط أمرك، وتنحل عقدك، ولا تستطيع أن ترجع مرة أخرى، وتفقد حلاوة الإيمان وحلاوة الذكر، ويصبح قلبك على هذه القسوة، وعينك على هذا الجفاف. ومقابلتك لأوامر الرب بهذه الطريقة من اللامبالاة، وبمواعظه بهذه الحالة من البلادة. لذلك قال: استقيموا ولن تحصوا. ثم قال بعد ذلك: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. كأن الصلاة من أسباب الاستقامة التي ينبغي أن يحافظ عليها، وأن يكسر منها، وأن يواليها، وأنه مهما كان في وقت فارغ أن يشغله بالصلاة لله تعالى. تعيده على الاستقامة. تذكرون الحديث الأول، حديث ربيعة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، قال: مصاحبتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذه طريق الاستقامة إذن. ثم قال، وهذا كلام متداخل يراه المرء لا علاقة له ببعضه: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكأن المحافظة على الوضوء دليل الإيمان، وكأن المحافظة على الوضوء في ذاته فقط هو الذي يدل على الإيمان وعلى لزوم الاستقامة. خذها في ظاهرها أولا، أن تحافظ على الوضوء وأن لا تتخلى عنه، ليدل كذلك على محبة الصلاة، أنه كلما توضأت صليت ركعتين، كما ذكر النبي لبلال رضي الله عنه لما سمع خشخشته في الجنة، قال: من هذا؟ قال: بلال. قال: بما سبقتنا؟ قال: أنه كلما قال إنه كلما توضأ صلى ركعتين. وليس الوضوء إلا دليلا على معنى الطهارة، لأنه لا يقال إن المستقيم هو الذي يحافظ على الوضوء فقط، لا، وإنما الوضوء هو الطهارة التي تميز الشخص المؤمن بأنه قد كان في ظاهره طاهرا، كذلك قد تواطأ طهارة الباطن مع طهارة الظاهر، يعني طهارة القلب مع طهارة الجسد، ولا يكون نزيها متنزها عن القاذورات وعن الذنوب والمعاصي إلا أن يكون في ظاهره طاهرا وفي باطنه طاهرا. فكيف يمكن أن يتزين في الظاهر وباطنه خراب وباطنه نجس وباطنه فيه هذه الآفات وتلك المعاصي والذنوب والسيئات والوساوس والخطرات؟ لذلك هذه إشارة إلى أنه ينبغي أن يطهر ظاهره وأن يعتني أشد الاعتناء بتطهير باطنه، وتلك هي الاستقامة، لأنه قال: قل آمنت بالله. آمنت بالله يعني أن التوحيد هو السبب الأول في استقامة القلب، أن السبب الأول في استقامة القلب هو توحيد الرب سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء والإنابة والتوكل والثقة واليقين والطمأنينة بذكره والسكينة له سبحانه وتعالى والإخبات إليه جل وعلا ومحبته وتوحيده والإقبال عليه والتعلق به ودعائه والتضرع بين يديه واطراح القلب بين يدي الله تعالى ذليلا حقيرا فقيرا مضطرا محوجا إلى الله تعالى. فكانت استقامة القلب هي الأساس، لأنه إذا صلح القلب واستقام واستنار القلب واستضاء بتوحيد الله ومحبته سبحانه وتعالى ظهر أثر ذلك على الجوارح، فدلت على الاستقامة وأخذت الجوارح طريقها إلى الله تعالى، فتأدبت هذه الجوارح بأدب الشرع وانقمعت تلك الشهوات التي تدخل إلى هذه الجوارح، ووقفت تلك الشهوات التي تكون سببا في خروج الجوارح عن حد الاستقامة لله تعالى. ثم قال: سددوا وقاربوا، وهو المعنى الثاني، أن المطلوب منك السداد والمقاربة. وما معنى السداد والمقاربة؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه، فقال له صلى الله عليه وسلم: واسأل الله تعالى السداد والهدى، أسأله السداد والهدى، وتذكر بالسداد تسديد السهم، وتذكر بالهدى هدايتك الطريق. هذا المعنى المهم الثاني الذي ينبغي أن يتفطن له المؤمنون، لأن المؤمنين في أحوالهم مع الله تعالى يحاولون أن يقفوا عند حد معين لا يتجاوزونه، يظنون أن ذلك الحد ليس في قدراتهم ولا في استطاعاتهم، وأنه يكفيه ذلك، وأنه يقف عند هذا الحد وأكثر من ذلك من مطلوبات الشرع لا كفى ذلك. لذلك قال: سددوا، والمقصود بالتسديد تسديد السهم إلى الغرض، يعني أن تصيب الغرض، وإصابة الغرض يعني معنى الاستقامة، يعني أن تستقيم على الأوامر والنواهي، وأن تستقيم في مقاصدك، أن تستقيم في أقوالك وأفعالك ونواياك، وأن تطلب عين الاستقامة نفسها أن تطلبها هي. قال: فإن لم يتمكن، قال: أن تقارب تلك الاستقامة، وألا تخرج إلى المقاربة عن الاستقامة عمدا، لا، وهي المسألة الخطرة التي يقع فيها المؤمنون اليوم، أنه لا يريد أن يصيب الاستقامة نفسها وأن يسدد الرمية في الغرض بعينه، وإنما يحاول أن يكون قريبا وأن يكون كذا وأن يكون كذا ويكفيه ما هو فيه، لا. لذلك قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. متى يقارب الهدف وهو الاستقامة في القول والعمل والقصد والنية؟ قال إلا أن يكون عن عمد، يعني إذا كان معذورا غير متعمد، إذا كان لا يستطيع ذلك. أما أن يكون متعمدا ألا يستقيم وأن ينزل عن الاستقامة وأن يتكاسل عنها، فهذا لم يسدد ولم يقارب ولا ينتظر هذه البشارة التي بشره الله بها. ونستكمل الحديث سريعا، وهو قول السائد للنبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي، الحديث يقول: فما أخوف ما تخاف علي؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال هذا. وهذا أي هذا اللسان من الجوارح التي تبين كذلك أن الاستقامة على أمر الله تعالى لا تتحقق إلا باستقامة اللسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجوارح تكفر اللسان كل يوم، تقول له إن استقمت استقمنا وإن اعوججت عوججنا. إن استقام اللسان فحفظ نفسه وحفظ نفسه عن الغيبة والنميمة واللغو والسخرية والكلام الذي لا قيمة له، يوشك أن يستقيم تستقيم بقية الجوارح. انظر إليك إذا جلست في مجلس لا ذكر فيه وأخذت تتكلم في الكلام في اللغو حتى في غير لغو، في كلام بينك وبين الناس تتكلم فيه، تخرج من هذا المجلس وقد ضعف قلبك وقد ضعفت همتك ولا تستطيع أن تقوم بأعمال الإيمان. يعني لو كنت ناويا أن تقوم من هذا المجلس لتذكر الله أو لتقوم ليلك، تخرج منه لا تستطيع أن تقوم ولا أن تذكر ولا أن تقرأ وردك من القرآن ولا أن تفعل شيئا. ليدلك ذلك حتى على كثرة الكلام، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، وذلك دليل عدم الاستقامة. إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له بالجنة. ما بين لحييه يعني لسانه، إن ضمن له لسانه ضمن له الجنة. وإن المرأة لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرضى الله تعالى بها عليه لا يصف، ويتكلم بالكلمة يهوي بها في جهنم 70 خريفا، بالأولى يأخذ رضوان الله وبالثانية يأخذ سخط الله، بالأولى يبلغ ما بلغ في الجنة وبالثانية يبلغ ما بلغ في النار. لذلك كان من أهم ما يستقيم به المرء على طريق الله أن يستقيم لسانه. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وهو يمسك لسانه ويقول: لقد أوردني الموارد. يقول الفضيل رضي الله عنه: من أصبح وهمه لسانه أصبح في هم شديد. من أصبح يمسك لسانه ومهموم به فأصبح في هم شديد، لأنه هم الاستقامة، لأنه هم السير إلى الله تعالى، لأنه هم حفظ الجوارح، لأنه هم حفظ القلب، لأنه هم الإقبال على الله تعالى. فإذا انشغل هذا القلب وهذا اللسان وكان رضا بذكر الله تعالى تبدلت الحالة واستقام الأمر. وننتهي بهذه الآيات التي تحس على الاستقامة. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واسمع إلى تفسيرها ونختصر هذا التفسير. يذكر ابن كثير وغيره من المفسرين في تفسيرها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ذكرنا هذه المعاني أو شيئا منها، تتنزل عليهم الملائكة. قال: تتنزل عليهم عند الموت، تبشرهم ألا تخافوا على ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من أمر الله تعالى، أبشروا بما أنتم مقدمون عليه من أمر الله، ولا تحزنوا ولا تحزنوا على ما فاتكم في الدنيا من ولد أو أهل أو مال أو دين فنحن أولياؤكم، لا تحزنوا في ألا يخافوا مما هم مقدمون عليه من أمور الآخرة، من القبر وعذابه ووحشته وسؤاله ومنكر ونكير، ثم الحشر والبعث والحساب والصراط والميزان. لا تخافوا ولا تحزنوا على ما فاتكم. وقال بعضهم: تتنزل عليهم الملائكة في القبر تثبتهم، يثبت الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني في القبر وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يثبتهم في الدنيا والآخرة وهي محمولة على سؤال القبر. وتتنزل عليهم الملائكة كذلك عندما يخرجون من قبورهم، يأتيه الملكان اللذان كان معه في الدنيا فيقولان له: أبشر، لا تخف ولا تحزن، فما من عظيمة يعني ما من داهية وكربة تغشى الناس يومئذ إلا وهي قرة عين الله بما كان يعمل في الدنيا. لذلك جمعوا هذه الآية: تتنزل عليهم الملائكة عند الموت تثبتهم، وفي القبر وعندما يخرجون إلى الله تعالى في النشر وفي الحساب وفي الوقوف والقيام لله رب العالمين. وإن المؤمن لا يدخل الجنة وما زالت حلاوة هذه البشارة في قلبه. نحن أولياؤكم، تقول لهم الملائكة عندما يخرجون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن كنا قرناءكم في الحياة الدنيا، نثبتكم فيها أي في الحياة الدنيا بالقول الثابت والعمل الصالح وإبعاد وساوس الشيطان، ونثبتكم في القبر عند السؤال. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وعندما تخرجون في البعث والنشر والصراط، ونجاوزكم الصراط إلى الجنة. لذلك يقول: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وهذه البشارة ينبغي أن تكون سبيل الاستقامة ودعوة لأن يتفكر الناس في الاستقامة، فإن أصعب اللحظات التي يمر بها المرء لحظة لحظة الاحتضار ودخوله القبر وخروجه يوم يقوم الناس لرب العالمين، هي أسوأ اللحظات وأشدها، هي أصعبها وأحلكها وأقربها على المرء. ولا يكون المؤمن قرير العين إلا أن يكون كذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقد ذكر بعض أهل العلم تنزل الملائكة أن تنزل الملائكة هذا يكون كذلك في الدنيا، يثبتونهم كما نزل الله تعالى الملائكة على المؤمنين في بدر وأحد وحنين وغير ذلك من هذه المواقع التي نزل فيها ملائكة الله تعالى، يثبتونهم ويبعدون عنهم الوساوس والخطرات ويحفظونهم بأمر الله، كما قال المولى سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونهم من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لعل هذه الموعظة أن تكون سابقتها أن يخرج المرء مرة أخرى من المسجد ليعافص الدنيا وليعاسفها وليرجع إلى سوء خلقه وسوء عمله وعدم التعاظه، وليخرج إلى شهواته وملذاته وكأن الله تعالى لم ينذره ولم يحذره وأنه لا يقف بين يديه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم افتح لنا أبواب توبتك، وافتح لنا أبواب مغفرتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب فضلك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرب بك في نحورهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.